الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما من جهة نقل السبب، خلاصة ما ذكرنا سابقا حول الإجماع المنقول هذه، أنه الإجماع المنقول تارة ننظر إليه من حيث المسبب وهو كشفه عن رأي المعصوم. إذا كان الإجماع المنقول بخبر الواحد مستلزما لهذه الملازمة أو لهذا الكشف وكشف عن رأي المعصوم، إما تضمنا كما في الإجماع الدخولي أو التزاما كما في الإجماع بقاعدة اللطف أو اتفاقا أو عادة كما في الإجماع الحدسي، كلنا نقول أنه يصير بمنزلة خبر الواحد، فكل أحكام خبر الواحد يجري عليه. هذا من حيث المسبب. أما من حيث السبب، الإجماع المنقول تارة ينقل بالصراحة، مثلا يحكي العلامة عن ابن إدريس دعوى الإجماع، ولكن نحن لا نجد أي شاهد حسب تتبعنا على هذا الإجماع، مجرد أنه العلامة حكى هذا الإجماع عن مثلا ابن إدريس، خب هذا يصير إجماع منقول بخبر واحد. خب مرة أنه الإجماع المنقول ليس تفصيليا مجمل، يقول والمحكي عن ابن إدريس مثلا تسالم الأصحاب أو عدم الخلاف أو لم ينقل الخلاف في المسألة، المحكي ينقل عن فلان أنه لم ينقل الخلاف، هذا راح يكون إجمالي. هل أن هناك واقعا إجماع؟ مو معلوم، لأن العبارة مو واضحة في الإجماع. يقول لم ينقل الخلاف على لسان مثلا فلان عالم من علمائنا العلام الحلي، هذا نقل للإجماع ولكن بالإجمال لا بالتفصيل. مرة يقول فلان دعا إجماع، وأنه أحكي عن فلان دعوى الإجماع، هذا صريح. مرة يقول لا لم ينقل الخلاف، أو والظاهر أن هذا متسالم عليه عند فلان مثلا. في هذه الصورة إذا وجد الفقيه بالقرائن والشواهد ما يوافق هذا التسالم المحكي أو عدم نقل الخلاف، هنا في الحقيقة يتبدل الإجماع المنقول إلى الإجماع المحصن. ليش؟ لأنه صار بين أمرين، بين الإجماع المنقول الذي كان إجمالا، وبين الإجماع المحصل الذي هذا الفقيه حسب تتبعه وجد شواهدا على هذا المنقول الإجمالي. إذن في الحقيقة راح يكتسب عنوان الإجماع المحصل فيعد سببا تاما، والإجماع المحصل بعد يدخل تحت إطار أن حجيته جاء من الدخول أو من اللطف أو من الحدسي. هذا خلاصة الكلام في السبب وهو دعوى الإجماع. وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل. يعني من البداية صاحب الكفاية يقول النقل الإجمالي إذا كانت الأقوال والشواهد واصلة إلى حد أنه صار بمنزلة النقل التفصيلي فهو بحكم النقل التفصيلي، ولكن لو انضم إليه شواهد من الأقوال الموجودة عند هذا الفقيه هذا صار بمنزلة الإجماع المحصن. فهو في الاعتبار، يعني من جهة نقل الإجماع، بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، يعني نفس الشيء، قانون نفس القانون، لأن كلاهما من مصادر خبر الواحد. فالمهم هنا، فلو ضم إليه، يعني إلى نقل الإجماع بالإجمال مما حصله الفقيه أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الإمارات، كان مقدار المجموع من هذا وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام. ليش بمقدار السبب التام؟ لأنه كان المجموع كالمحصل. هذا بعد يخرج عن كونه خبرا واحد. هاي النقطة المهمة التي يذكرها صاحب الكفاية، هذا الإجماع المنقول، مرة منقول بالتفصيل، مرة منقول بالإجمال، هم نفس الشيء، كلاهما خبر واحد. مرة لا، أن الفقيه يتتبع ويجد أقوالا موافقة للمجمعين، إمارات موافقة. هنا بعد ليس إجماع منقول بخبر الواحد، وإنما هو إجماع محصل، ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا. يعني هذا الذي حصله، كأنما نفرض لو فرضنا أنه لم يتتبع الفقيه، وإنما كل هذه الأقوال والإمارات ينقلها عن شخص آخر، يعني كأنما سبب تام. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمام المضمون، يعني تمام المخبر به، أو ما له دخل في المخبر به وبه قوامه، كما يشهد بذلك حجية الخبر الواحد بلا ريب في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقع المسؤول عنها وغير ذلك من القرائن مما له دخل في تعيين مراد الإمام عليه السلام من كلامه. إذن هذه القرائن إذا اجتمعت والأقوال، النتيجة أنه هذا إجماع محصل، ما اجتمعت مجرد نقل يتبع خبر الواحد، وأن حجيتك حجية خبر الواحد، ولكن المشكلة كله في المسبب، أن كيف هذا الإجماع المنقول إجمالا أو بالتفصيلا يكشف عن رأي المعصوم. بالدخول نادر جدا، باللطف ممنوع كما ذكرنا سابقا. إذن بالحدس، والحدس ليس حجة على كل أحد، مفروض أن المنقول إليه يصير عنده هذا الحدس. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا في هذا الأمر الأول، صاحب الكفاية يشير إلى ملخص ما ذكرناه سابقا، يعني هذا ما في أمر إضافي، أن الإجماع المنقول أو بشكل عام إجماع المنقول والمحصل كلاهما إما حجة من باب دخول الإمام، وهذا قليل الوجود في زماننا الإجماع الدخولي، إما من باب قاعدة اللطف، وهذا ناقشناه. ليش؟ لأنه ليس واجب على الله تعالى أن يبين الحكم الواقعي، قد أن الحكم الواقعي في مورد الإجماع ليس فعليا ومنجس، ولذلك خلي يجتمعون علماءنا على حكم ظاهري على خلاف الواقع، ماكو مانع. قد يكون هناك مصلحة أهم، الحكم الواقعي منجز، ولكن لقضية أهم المولى يسكت عن ذلك. إذن قاعدة اللطف ما تقدر تقول أن كل إجماع قام في عصر واحد يكون الإمام موافق لهم، لأنه لو كان يخالف الحكم الواقعي مفروض أن الإمام يبرز الخلاف. بالنسبة إلى الإجماع الحدسي، هذا يرجع إلى شنو؟ إلى الشخص الذي يدعي الإجماع، إن ثبتت له الملازمة العادية فهو مثلا يقول أنا من إجماع الشيخ المفيد والطوسي والمتقدمين والمتأخرين حدسا أقول أن الإمام موافق معهم، هذا بعد ليست له ضابطة معينة، لأن هذا خاص به. قد يجي واحد يقول أنا لا ما يحصل عندي، مثل سيد الخوي يقول إجماع المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين، ما دام أمامه رواية صحيحة ما يمكن. نعم أكو هناك من كان يدعي أنه تشرف بمحضر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويدعي الإجماع، صاحب الكفاية يقول هذا أيضا بمنزلة النادر. التنبيه الأول، قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة، صحيح، أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للإطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في أسات الأصحاب. من يجي يدعي العلم؟ غاية ما هناك يحصل الظن، والظن مو حجة، لابد أن يحصل اطمئنان، العلم ما يحصل بهذه السهولة، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله حتى على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل تشرف بعض الأوحد بخدمته ومعرفته أحيانا، بس هذا ما يفيد، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب يعني الفتاوى بالمقدار الذي أحرز من لفظ الإجماع، لأن لفظ الإجماع مهم. يقول أجمع علمائنا تسالموا لم أرى مخالفا، هاي عبارات مختلفة، بما اكتنف به من حال أو مقال ويعامل مع هذا السبب أي مع هذا النقل معاملة المحصل. يعني صاحب الكفاية يقول هذا الذي يفيدنا أن الذي ينقل إليه الإجماع مفروح يتتبع، إذا وجد قرائنا على صحة هذا الإجماع المنقول عند ذلك يعتبر عليه كإجماع محصل لا كإجماع منقول. زين، الأمر الثاني إشارة إلى نكتة باختصار، وهي أنه لو كان هناك في الإجماعات المنقولة تعارض ماذا نعمل؟ صاحب الكفاية يقول التعارض من حيث المسبب هو الأساس. ليش؟ مثلا نقول أجمع فلان وفلان من المتقدمين على حرمة فلان شيء، في قبال أجمع فلان وفلان على حليته، التعارض يقع بين الحرام والحلال، لأنه ما يصير من الإمام عليه السلام أو الشارع يصدر حكمان متناقضان. أما من حيث السبب ماكو تعارض، قد يكون إجماع في عصر وقد يكون إجماع على خلاف في عصر آخر. الإجماع قام عند المتقدمين على نزح البئر إذا ماتت فيها فارة أو حيوان آخر، الآن قام الإجماع على عدم وجوب النزح، ما في مانع. المهم هو نفس المسبب، لذلك إذا صار تعارض في نقل الإجماع لا يمكن القول بالملازمة. بعد هذا الإجماع المعارض ما يكشف عن قول الإمام، لأنه من يدري قول الإمام مع من؟ مع المجمعين الأولين أو مع نقل الإجماع الثاني؟ مو واضح. إذن هنا لا قاعدة اللوف تأتي، لا الكشف الحدسي يأتي، ولا الإجماع الدخولي. الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، يعني رأي الإمام أو رأي الشارع، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل. ليش احتمال صدق الكل؟ لأنه كل إجماع في موقعه، ماكو مانع. العلامة يقول ابن إدريس ادعى الإجماع، يجي واحد آخر يقول لا فلان ادعى الإجماع، ما في مانع. أكو نكتة أخرى، ملازم اختلاف العصر، قد يكون نقل الإجماع اعتمادا على شنو؟ على رأي بعض الفقهاء المعروفين. يعني قد يكون في عصر واحد مثل ما الآن معروف في حجة خبر الواحد، السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد، الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على العمل بخبر الواحد، هذا يدعي الإجماع أو ينقل الإجماع على أساس أنه رأى آراء أساتذته، مثلا فلان رأى آراء أساتذته وادعى الإجماع في نفس الوقت، ممكن. لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا، سبب يعني يعني كاشفا، ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها. يعني إذا فرضنا أكو خصوصية، ولكن هذا مع ذلك مشكل، ولو مع اطلاعه على الخلاف يعني على الإجماع الآخر، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، يعني وإن لم يكن مو بعيد، واحد يقول أكو في دعوى الإجماع في طرفين خصوصية يوجب القاطع أنه يكشف عن قول المعصوم، مثلا الدعوى الإجماع في طرف يوافق روايات صحيحة، ممكن، إلا أنه مع عدم الاطلاع على الفتاوى كذلك يعني مفصلا إلا مجملا، يعني إحنا لا نعلم بالفتاوى إلا بالإجمال، لأن حسب الفرض إجماعات منقولة مو محصلة، بعيد، يعني بعيد أن نحصل خصوصية في أحد المتعارضين يستلزم من ورائها القطع بأن هذا الطرف يلازم رأي الإمام. فافهم صاحب الكفاية لعله يشير إلى أنه هي قاعدة مضبوطة، قد يكون أتفقيها الخصوصية موجودة، أنت تقول بعيدة ولكن بنحو الكلية ما له معنى. مثلا باب المثال، هذا الإجماع نفرض أنه كان إجماعا بين المتقدمين، وهذا الإجماع الذي بين المتقدمين كانت فيها بعض القرائن والشواهد على صحة هذا الإجماع وأوجبت اليقين بأنه ملازم لرأي المعصوم، ممكن، وإن كانت الفتاوى منقولة إلينا بالإجمال لا بالتفصيل. الأمر الثالث وهو الأمر الأخير أنه الإجماع المنقول تارة منقول بخبر الواحد وتارة منقول بالتواتر، إذا كان منقولا بالتواتر هو بحكم الخبر المتواتر. إذن مرة منقول بنحو خبر الواحد ومرة منقول بنحو الخبر المتواتر، كل ما يذكر في الخبر المتواتر يذكر هنا. زين، هذا الخبر المتواتر أحيانا هو نفسه ينقل أحيانا بخبر واحد، يعني مثلا ينقل لنا باب المثال العلام الحلي أن هذا الخبر كان متواترا عند الأصحاب، عندنا مو متواتر، ولكن هو ينقله عن الأصحاب بأنه متواتر. زين، هنا حكم حكم المتواتر؟ لا، نفس الشيء في الإجماع المنقول. مرة الإجماع المنقول متواتر يوصل إلينا، فلان حكى الإجماع، فلان حكى الإجماع، فلان حكى الإجماع عن ابن إدريس، صار متواتر. مرة أنه العلام الحلي ينقل الإجماع عن ابن إدريس، وابن إدريس يقول أن الإجماع منقول إلي بالتواتر، فهنا محكوم بحكم خبر الواحد. الثالث أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره، المراد من المسبب يعني رأي الإمام، لا بد في اعتباره أي في اعتبار المتواتر من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به. لأن التواتر هو هذا قانونه، التواتر ما يوجب العلم. إذن إذا أردنا نقول إجماع المنقول متواتر يعني لابد أن يوصل إلى حد العلم. ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، كما إذا أخبر بالإجماع على التفصيل. مرة يقول فلان نقل الإجماع، فلان نقل، فلان نقل، قب هذا نقل الإجماع تفصيلي. مرة يقول لا بالإجمال، يقول الإجماع المنقول في هذه المسألة منقول بالتواتر، هذا نعبر عنه بالنقل التواتري الذي يعبر عنه بالإجمال. فربما لا يكون إلا دون حد التواتر، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار حتى يبلغ المجموع ذلك الحال. مثلا باب المثال علامة الحلي يقول هذا الإجماع متواتر، هذا الإجماع المنقول. إحنا نرى أن هذا الإجماع المنقول مو متواتر، لأنه الذي شفنا في كلماتهم اثنين أو ثلاث، هو يدعي التواتر، لعله هو عنده إذا ثلاثة ينقلون الإجماع متواتر، أما عندنا ثلاثة مو متواتر، إذن لابد أن نضيف عددا آخر من الأخبار حتى يثبت عندنا هذا الإجماع المنقول متواتر، حتى يحكم عليه بالقطع. نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر يعني مو عند السامع لوجب ترتيبه على هذا الإجماع، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار. يعني مرة أكو أثر، أنا مثلا ناذر أنه كل إجماع منقول نقل إلي بالتواتر مثلا أدفع صدقة، أو أنه أحتاط في هذه المسألة على أقل تقدير، ماكو مانع. هنا العلامة الحلي يقول هذا الإجماع المنقول متواتر، ولكن أنا تتبعت في الكتب ما شفت أنه هذا متواتر، بس العلامة الحلي ينقل هذا الإجماع، إذن في الجملة هذا الخبر يشكل لي هذا الاحتياط الوجوبي، ماكو مانع. نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو يكون متواترا عند المخبر، والمراد من المخبر هنا عن ناقل الإجماع، لوجب ترتيبه عليه أي ترتيب ذلك الأثر، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، يعني ولو لم يصل إلى حد التواتر بالمقدار الذي هو يعتقد به، مثلا هو يرى أن التواتر لا يثبت إلا بنقل عشرة، والذين نقلوا الإجماع هم خمسة، ولكن هم ينقلونه عن ما سبقهم بالتواتر، فأرتب عليه الأثر.
الأثر يكون الخبر متواتر هنا إلى الآن لم يثبت.
لأنه شنو؟ لأن التواتر هنا تواتر في الجملة، مو تواتر القطعي، ولو منقولا، يعني أعم من التواتر الذي يثبت عندي محصلا والتواتر الذي منقول إلي إجمالا. هذا تمام الكلام حول الإجماع المنقول، ثم بعد ذلك يقع الكلام في حجية الشهرة، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.